أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الظهور التصوري والظهور التصديقي. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك كما في حالات الهزل أو التقية، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط، على خلاف المتكلم الجاد. كان الكلام في أنه عندنا ظهور تصوري وظهور تصديقي أول وظهور تصديقي ثاني، فاللفظ الذي يصدر من آلة أو من نائم يكون فيه مدلول تصوري فقط، والكلام الذي يصدر من الهازل يكون فيه مدلول تصديقي مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول، يعني المراد الاستعمالي. والمتكلم الجاد في ألفاظه يوجد المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، يعني المراد الاستعمالي والمراد الجدي. فيقول: بينما في بعض الحالات، هذه كلمة في بعض الحالات في مقابل قوله عادة، عادة على أن المتكلم يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك. بينما في بعض الحالات في قبال عادة، يعني في بعض الحالات لا يقصد الحكاية عن ذلك، فمثل الهازل حينما يتكلم. نعم، هناك ظهور تصوري وظهور تصديقي أول، يعني المراد الاستعمالي أنه يريد أن يخطر المعاني في ذهن السامع، ولكن لا يوجد عنده مراد جدي. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة، يعني يتصور المعاني، والدلالة التصديقية المتقدمة، يعني الدلالة التصديقية الأولى المراد الاستعمالي، ولنسمها بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار بشكل جدي عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصديقية ودلالة دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة، يعني لا يكون جادا في الإخبار. أما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. ملاحظة قبل الدخول في الوضع: حينما نقول التمييز بين درجات من الظهور اللفظي، يعني مفروض الدلالات الثلاثة تكون دلالات لفظية، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ يعني ظهور التصوري لابد يكون دلالة لفظية، الدلالة التصديقية الأولى والثانية لابد أن تكون دلالة لفظية. احنا نقول بأن الظهور التصوري نستفيده من الوضع، الدلالة التصديقية الأولى والثانية نستفيد من شنو؟
مراد المتكلم.
بعد غيره نستفيد الظهور التصوري من الوضع، لأن المعاني اللغوية. الدلالة التصديقية الأولى والثانية من وين نستفيدها؟
حاشا
هذا المتكلم مو من اللفظ. فإذا مجازا تسامحا نقول الدلالات من اللفظ، دلالات الألفاظ مفروض مو دلالة اللفظ فقط عندي الظهور التصوري، أما ظهور التصديق الأول والثاني من ظهور حال المتكلم مو من اللفظ. فإذا الدلالتين لا تستفادان من حق اللفظ بل من ظهور حال المتكلم وأنه جاد فيما يقول. فإذا القرينة الموجودة في الدلالتين قرينة خارجية ليست من مدلول اللفظ. إذن هنا لابد أن نقول إن الدلالة التصورية دلالة لفظية مقالية، والدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية دلالة حالية سياقية مقامية لا دلالة لفظية، وهذه الدلالة الحالية تنشأ من العلم بظاهر حال المتكلم. إذن لابد أن نفرق، أنه وإن قلنا دلالات الألفاظ أو درجات من الظهور اللفظي، نعم تقدر تقول بأنه الظهور اللفظي كامل في الظهور التصوري وظهور لفظي زائد ظهور حال المتكلم في الدلالتين. إذن ليس تقسيما فقط للظهور اللفظي، الظهور اللفظي الكامل في الظهور التصوري والناقص في الدلالتين التصديقيتين، لأنه بإضافة ظهور حال المتكلم أنه يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع أو لا يريد، يريد المراد جدا أو لا يريد. فإذا هنا راح يكون عندي شيء إضافي على اللفظ. وأظن ملاحظة جدا مهمة حتى لا نقول أن الدلالة دلالة لفظية. لفظية من الوضع، ناشئة من الوضع، وهذا مر في الحلقة الأولى إذا تذكرون، أنه الدلالة التصورية ناشئة من الوضع والدلالتان التصديقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. وقلت لكم هذه الجملة أظن في ذاك الوقت أن ركزوا على الجملة هذه. إذا رح نصل إلى هذه النتيجة. النتيجة الأولى، الآلة أو النائم حينما يرددان الجملة فإن الجملة لها دلالة تصورية فقط، لأنه لا يوجد عند الآلة والنائم قصد إخطار ولا مراد جدي. النتيجة الثانية، الهازل يوجد لكلامه، قاعد أكرر، يوجد لكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. ثم النتيجة الثالثة، أن الجاد يوجد لكلامه دلالة تصورية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية. ما هي الثمرة من دراسة هذه الدلالات الثلاث؟ يعني كيف يمكن أن نستفيد من هذه الدلالات الثلاث في عملية استنباط الحكم الشرعي؟ هذا أشرت له وأشير له مرة ثانية. حينما تكون عندنا رواية لابد أن ندرس ظروف هذه الرواية، الظروف التي قيلت فيها الرواية، لنرى أن الإمام عليه السلام حينما قال هذه الرواية هل كان عنده مراد جدي أو كان عنده المراد الاستعمالي فقط، يعني يريد أن يخطر المعنى في ذهن في أذهان السامعين ولكن لا يريد الحكم الشرعي حقيقة. إذن لابد أن ندرس هل الإمام عليه السلام كان في مقام التقية أو لا. وروايات التقية كثيرة موجودة عندنا، في روايات التقية طبعا لابد من وجود دليل على التقية، نفرض أنه الإمام عليه السلام موجود في مجلس الحاكم والخليفة، من هنا الإمام ما رح يطرح الحكم الشرعي حسب أنه الحكم الواقعي الموجود عند الإمام عليه السلام، ممكن أن يطرح الحكم الطرف الآخر. فحينما يسأل سؤالا يطرح حكم الطرف الآخر، نعم إلا إذا مثلا الخليفة يقول وعلى رأيك ماذا تقول، وعلى مثلا قولك ماذا تقول، على قول آبائك ماذا تقول، هنا راح يذكر الحكم الشرعي. فإذا لابد كل رواية تدرس، كل رواية رواية تدرس في الظروف التي قيلت فيها. المشكلة عندنا في الروايات أن الراوي حينما يقول الرواية في كثير من الأحيان ما يذكر الظروف. سمعت الإمام الصادق عليه السلام، هاي سمعت، ما يبين أنه هل هو أين كان موجود وأنه متى قال الرواية. فكثير من الروايات ما موجودة عندنا هذه القرينة. ومشكلة ثانية قضية تقطيع الروايات وجعلها في الأبواب المختلفة. كثير من القرائن قد يكون الراوي في أول الكلام قال أنا كنت في مجلس الخليفة مع الإمام عليه السلام وسئل هذا السؤال، ثم يقول وسأله وسأله وسأله، فهذه الروايات بعد ما قطعت صارت عندنا فقد بعض القرائن. فهنا هنا أيضا يحتاج إلى بحث أن هذه الرواية إلى أي رواية ترجع. وفي كثير من الروايات وسألته وسألته وسألته، هذه مشكلة تقطيع الروايات صارت عندنا، لو أنه كاتبين الرواية كاملة بعدين يقطعونها حتى نعرف الرواية الكاملة ما هي. على كل الظروف التي قال الإمام هذه الرواية فيها واقعا شيء مهم، لأنه على أساس هذه الظروف يمكن لنا استنباط الأحكام الشرعية أو لا يمكن. يعني هل هناك دلالة تصديقية ثانية أو لا توجد دلالة تصديقية ثانية لقول الإمام عليه السلام. فقد أنه نصل إلى بعض الأحكام الشرعية ولكن الإمام عليه السلام قالها على نحو التقية. متى نعرف أنه تقية؟ إذا عندي روايتين متعارضتين وكان أحدهما يوافق العامة فنقول أنها قيلت في مقام التقية فنرجح الرواية الثانية. لكن إذا عندك رواية واحدة قيلت في مقام التقية وما عندك قرينة، راح ناخذ الحكم الشرعي ولكن ليس هو الحكم الشرعي الواقعي، نصل له. طبعا الفقيه معذور في هذه الحالة لأنه الروايات وصلت إليه روايات مقطعة وعلى هالأساس هو يستنبط الأحكام الشرعية. في سؤال عن البحث السابق، الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. إذا عندي ثلاث دلالات وأن ما يكون نتيجة عملية الوضع هو الدلالة التصورية فقط، الدلالة التصورية ناشئة من الوضع، هذه الدلالة التصورية هي التي تؤدي إلى تصور المعنى عند سماع اللفظ، وهذه الدلالة التصورية في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. فالشخص الذي يعلم بوضع اللفظ للمعنى ويسمع اللفظ فإن ذهنه ينتقل إلى المعنى، ومعنى ذلك أنه توجد علاقة سببية بين اللفظ وتصور المعنى. فإذن هذا اللفظ راح يكون سبب لخطور المعنى في الذهن، وقبل الوضع لا توجد عندنا علاقة سببية. متى نشأت علاقة السببية؟ بعد الوضع. يعني لما صار عندي وضع وبعد أن تحول الوضع أنه يكون عندي لفظ يسبب خطور المعنى في الذهن، فعلاقة السببية نشأت بعد الوضع، قبل الوضع ما عندي علاقة سببية. أي خلوه في معانا أن علاقة السببية نشأت بعد الوضع. نعم، وضع الحامل، وضع اللفظ للمعنى. لما نقول وضع يعني وضع اللفظ للمعنى. قال عن زحمة هاكو
ما في شيء
قبل الموقع، ماكو ولد، الولد بعد الوضع. فعلاقة السببية يكون مولود جديد، يعني يكون مولود جديد لما يصير وضع عملية الوضع والناس يستعملون اللفظ بالمعنى، يصير عندي سبب. ما في سبب. وإحنا بعدين راح نقول خل هذا الآن معانا أنه علاقة السببية نشأت بعد الوضع. لكن نحن نريد علاقة السببية قبل الوضع، ورح يجينا النقاش بعدين. زين، فقبل الوضع بعد ما عندنا لا محمد لا علي لا بكر لا زيد، وما عندنا علاقة سببية. للمعنى يعني الوضع، يعني الوضع اللفظ للمعنى،
مو قبل الكلام، مو قبل التلفظ، يعني اللفظ نفسه، اللفظ هو دليل، اللفظ إذا كان في مكانه كان حسب موقع الإمام إذا سوي المكان موجود.
لا خلصت ذاك، خلصت ذاك الموضوع، موضوع ثاني دخلنا
الوضع يعني
لسه
على هذا.
نعم،
فإحنا لما نقول الوضع في حالة الوضع، لما يكون عندنا الوضع هو نفسه دلالة، لكن ما
أرى. نعم، إحنا قاعد نفترض. نعم، يعني قبل الآن يعرب بن قحطان لما وضع اللفظ للمعنى، الحين إحنا ليش يصير عندي حينما أنت تتكلم اللفظ أنا يخطر المعنى في ذهني؟ لوجود علاقة سببية بين اللفظ والمعنى. إيه نعم، خالص إحنا كلامنا هذا. يعني لماذا نشأت علاقة السببية؟ بسبب الوضع. فإذا بسبب الوضع نشأت علاقة السببية، يعني علاقة السببية نشأت بعد الوضع. عجل المقدائي هذا متفقين عليه، ماكو اختلاف بيننا. ما راح يروح مكان، موجود هو. شو اللي يروح؟ واحنا نقول الان صار، الان خل اعيد بحث نقطه نقطه. الان من تنطق اللفظ المعنى يخطر في ذهني لو ما يخطر؟ ليش يخطر؟ لان اكو موضوع خاص. احنا هذا كلامنا الان. فاذا علاقه السببيه بين اللفظ والمعنى نشات بسبب الوضع. فبعد ما صار عندي وضع، يعرب بن قحطان وضع الالفاظ للمعاني، الآن بعد الوضع بمجرد ما الشخص يلفظ الكلمة المعنى يخطر في ذهن السامع، فعلاقة السببية نشأت بعد الوضع بسبب الوضع. فنسأل أنه هذا السؤال الآن بشأن هذه العلاقة الموجودة في اللغة بعلاقة السببية، لماذا ينتقل الذهن من سماع اللفظ إلى تصور المعنى؟ كيف استطاع هذا الواضع أن يربط بين شيئين مختلفين بحيث إذا ذكرت الأول انتقل الذهن إلى الثاني؟ ما هي حقيقة هذه العلاقة؟ كيف تكونت علاقة السببية بينهما في الذهن وهناك سبب ومسبب بين شيئين مختلفين، بين تلفظ وبين أمر ذهني؟ تصور الذهن، تتصور الأمر الخارجي سبب لك تصور اللفظ في الذهن، ثم تنتقل من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. إذن في هذا الانتقال في الدلالة التصورية عندي علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. لولا علاقة السببية لم يكن بالإمكان أنه الانتقال من اللفظ إلى المعنى. تقول أسد، ينتقل الذهن من لفظ الأسد إلى معنى الأسد، صورة الأسد في الذهن. إذن عندي كنتيجة أن هناك النقطة الأولى، أن هناك علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. النقطة الثانية، لابد أن ندرس هذه العلاقة، نبحث في هذه العلاقة، علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، فنسأل كيف نشأت هذه العلاقة بينهما. إذن البحث الآن سوف يكون ما هو المنشأ وما هو المبرر لعلاقة السببية بين شيئين، لأن السببية لا تحصل بدون منشأ ومبرر. تقول هذا سبب لذاك، لابد أنه يكون أكو سبب أو أنه أكو منشأ. الآن حينما تقول نار وحرارة، ما هو أنه لماذا تنشأ الحرارة من النار؟ لماذا الحرارة مسببة عن النار؟ شنو السبب؟ لأن أمر تكويني، الله عز وجل جعل النار مسببة للحرارة، فالمنشأ منشأ تكويني. لكن كلامنا الآن مو في أمور تكوينية، أمور اعتبارية. فإذا والأمور الاعتبارية حتى توجد بين شيئين سبب ومسبب لابد أن نسأل لماذا نشأت علاقة السببية بين شيئين مختلفين، والأمر الاعتباري حتى تنشئ علاقة بينهما لابد من وجود مبرر لهذه العلاقة. إذن هنا سوف نأتي إلى نظريات تفسير نشوء علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. ذكر السيد الشهيد في الحلقة الأولى ثلاث نظريات، يضيف هنا نظرية رابعة للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. كان النظرية الأولى نظرية العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، فقالوا بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية تكوينية مثل النار والحرارة. فالنار ناشئة، الحرارة ناشئة من طبيعة النار، كذلك المعنى ناشئ من طبيعة المعنى، عفوا من طبيعة اللفظ. اللفظ بهذا التركيب ميم ألف همزة، بمجرد ما تسمع ماء ينتقل الذهن إلى معنى الماء كعلاقة تكوينية مثل النار والحرارة. الآن النار والحرارة أنت علمت أم لم تعلم، النار تسبب الحرارة، كذلك بالنسبة لللفظ والمعنى مثل الماء أيضا، سواء علمت أم لم تعلم فالماء ينتج معنى الماء. يعني كأنهم يريدون أن يقول أن الله عز وجل جعل ترتيب الحروف بهذه الكيفية فينتج عندي هذا المعنى، كأن الله عز وجل مثل أمر التكويني في النار والحرارة، الله جعل أمر تكويني مثل اللفظ والمعنى بنفس الطريقة. شنو كان رد السيد الشهيد على هذه النظرية إذا تتذكرون؟ نعم، تعدد اللغات واحد، أنه غير العربي لا يفهم اللفظ إذا جاء إليه هذا اللفظ، لو كان السبب تكويني ذاتي فالمفروض أنه حتى غير العربي مباشرة بمجرد ما تقول ما ينتقل ذهنه إلى معنى الماء، هذا واحد. وثانيا أنه تعدد اللغات، وثالثا المشترك اللفظي، عفوا المترادفات قد نقول، أو المشترك اللفظي أن اللفظ له عدة معاني، فإذا كان أمر تكويني مفروض أن يكون له مسبب واحد، فلماذا يكون عندي مشترك لفظي واللفظ الواحد له عدة معاني؟ طبعا ممكن الرد على الثالث أنه مثل النار أم لها إضاءة ولها حرارة، ممكن كمشترك لفظي نرد على هذا الأمر الثالث. والعلاقة ليست علاقة ذاتية، بل أن الإنسان إذا درس هذه اللغة تعلم اللغة يعرف هذه العلاقات، أما إذا لم يدرس هذه اللغة فهذه العلاقات تكون مجهولة عنده ولو كانت ذاتية. فالمفروض أن الطفل حينما يولد مباشرة هذه الألفاظ والمعاني تكون عنده، مع أن نرى في الواقع أن الإنسان يتعلم لغة الأقوام. تريد الآن أن تدرس أي لغة من اللغات لابد تدرس هذه اللغة، كذلك بالنسبة للغة العربية أيضا لابد أن الشخص يدرس هذه اللغة. فنرد على هذا الدليل بدليلين، عفوا على هذه النظرية بدليلين. الرد الأول أو الدليل الأول، ندرك بالوجدان أنه لا توجد علية ومعلولية بين اللفظ والمعنى، أمر وجداني هذا، ما تجد أنه أكو علة ومعلول مثل النار والحرارة، أمر وجداني يعني لا تجده بنفسك. وخطور المعنى من اللفظ يحتاج إلى اكتساب وتعلم، فإذا الشخص الذي يعلم بالأوضاع اللغوية حينما يسمع اللفظ ينتقل إلى المعنى، ولو كانت العلاقة تكوينية بينهما المفروض أن الطفل حينما يولد الآن علم بهذه العلاقات أم لم يعلم، المفروض أن هذه الألفاظ تدل على هذه المعاني مثل النار والحرارة، فيتبين أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية تكوينية. الدليل الثاني، لو كانت العلاقة ذاتية للزم من ذلك أن الإنسان يولد ولديه هذه الألفاظ والمعاني، مع أن الواقع لا، أن هذا الطفل يحتاج إلى التعلم حتى يمكن أنه ينتقل من الألفاظ وإلى المعاني. ونلاحظ أنه الطفل ما عنده هذه الألفاظ، الطفل يبدأ بالتعلم لفظا بعد لفظ حتى يبدأ بتعلم الألفاظ لفظا بعد لفظ حتى يمكن أن ينتقل إلى هذه المعاني. إذن النتيجة أنه لا توجد علاقة تكوينية ذاتية بين اللفظ والمعنى، فنظرية العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى غير تامة. لكن هني أسأل سؤال، أنه هل يعقل أن أصحاب النظرية يريدون هذا؟ يعني أن العلاقة بين اللفظ والمعنى مثل علاقة النار والحرارة؟ يعني اتبادر لأذهاننا أنه علماء يقولون بوجود علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى؟ ما ممكن، أنه لأنه واضح، أنه أمر واضح جدا أنه لا توجد هذه العلاقة الذاتية بينهما. لابد أن نأول كلامهم حتى يمكن أنه بهذا التأويل يمكن أن نبين كلامهم. مو مقصودهم وجود العلاقة الذاتية يعني مثل النار والحرارة، قد يكون مقصودهم أنه الانتقال يكون بشكل لا إرادي، كأنه مثل التكوين، شلون تنتقل من النار إلى الحرارة، كذلك الانتقال من اللفظ إلى المعنى بمجرد ما تسمع اللفظ بشكل لا إرادي، بشكل يسميه أوتوماتيكي، تنتقل إلى المعنى. قد يكون هذا مقصدهم لما يقول علاقة ذاتية، يعني بمجرد ما تسمع اللفظ مباشرة تنتقل إلى المعنى، مو أنهم قصدهم مثل النار والحرارة، وأن الطفل لابد أن يكون عند الطفل بعد ما يتعلم الألفاظ وأنها تدل على المعاني، بمجرد ما تذكر لفظ أمامه ينتقل إلى المعنى مباشرة كأنه علاقة ذاتية، مو أنه حقيقة. موجود في كتب العلماء ينقلونها، ينقلون كنظرية. الآن من صاحب النظرية ما أدري، بس لأن علاقة ذاتية مثل النار والحرارة، شو تنتقل من النار إلى الحرارة، أمر تكويني، كذلك الانتقال من اللفظ إلى المعنى أمر تكويني، كأن الله عز وجل خالق لفظ الماء بهذه الكيفية حتى تنتقل إلى معنى الماء. إذا كان علاقة تكوينية نقول أنهم مو معقول أنهم علماء مثلا يقولون بهذا الرأي، واضح البطلان أصلا. فإحنا لابد أن أول كلامهم أنه نوجه كلامهم أنه مو هذا مقصدهم، أنه مثل النار والحرارة، مقصدهم في الانتقال أنه مثل ما تنتقل من النار إلى الحرارة كأمر تكويني بشكل مباشر، كذلك تنتقل من اللفظ إلى المعنى بشكل مباشر كأنها علاقة ذاتية، كأنها مو حقيقة.
ولكن
يفهم بأنه يريد إيصال معنى، بس إحنا مو هذا، لا إحنا بالمعنى المحدد، مو فقط إيصال أي معنى، المعنى المحدد. يعني حتى أنه لابد أن أول، ما معقول أنه مثلا حتى لو أنه مو معالم الآن، أنتوا الآن طلبة علوم، الآن أكو واحد ممكن يقول علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، مو معقول حتى أصغر طالب ما يقولها. وإذا كان عالم من العلماء فأتصور أنه، يعني أنا قاعد أحاول أول كلامه أنه هذه العلاقة الذاتية ما يقصد بهذه الكيفية، وإنما هذا الانتقال المباشر كأنه مثل النار والحرارة، كأنه علاقة ذاتية مو أنه حقيقة العلاقة الذاتية. وكان الرد أنه علاقة ذاتية ويتم الرد من الكتب الأصولية عليهم كلها، أنه إذا أولنا كلامهم بأنه بالانتقال المباشر يعني بشكل آلي بشكل أوتوماتيكي بهذا المعنى، نقدر نقول أنها علاقة ذاتية، بل هي كل علاقة الذاتية الموجودة في النار والحرارة.
حتى يعني بالصلاة
كلامه، هل ما راح يعني هل ما راح نستفيد منه بالعلاج السببي؟
لا يصير اكو يعني الذهن راح ينشف.
شلون صارت العلاقه؟ مو كيف صار؟
طبعا اقول الان توجيه كلامهم راح يصير كانها علاقه اعتباريه، يعني هو ينتقل. لماذا ينتقل؟ لوجود الوضع السابق. بس نقول احنا تفسير كلامهم الان مو كلامهم انه في النشوء، وانما كيفيه العلاقه بينهما. بالأمر التكويني هذا.
نعم. الأمر التكويني. هذا معنى مجرد ما تشوف شيء أو تسمع شيء ينتبه ذهنك على طول أن فيه لذية، واحد طالع يطق الباب تدرك.
زين. طبق الآن، طبق على اللفظ والمعنى شلون يصير؟
هو نفسه أنت تقول له أنا عن إيه هذا لي، يعني أنا عرفت من حسب الوضع اللي هو أنا الموضوع له للمعنى. فأنا عرفت هالمعنى هذا أو هاللفظ هذا يدل على المعنى، مجرد ما أسمع له على طول ينتقل الذهن إلى ذاك المعنى. كواحد طق الباب وأنا أدري إنه خلاص، من طقت الباب عرفت إنه واحد ورا الباب. كذلك ولا سامحني يعني لو طلعت شوية. يعني
احنا ما قاعد نناقش هذا، ترى علاقة السببية موجودة. احنا نقاشنا لماذا نشأت علاقة السببية؟ ليش؟ نعم. يعني الذاتي مثل النار والحرارة، مثل الرعد والبرد، فهل هذا مثله حقيقة مثله؟ يعني امر تكويني. لما تقول امر تكويني يعني الله عز وجل خلق اللفظ بهذه الطريقة حتى ينتقل الى المعنى. خاصة الخروف الضايع. شنو علاقة القطاع كموضوع حتى نشوف شلون نربط؟ إيه نعم تفضل. يعني القطوة تعرف علاقة السببية موجودة عندها. إيه إحنا نقاشنا مو إن القطوة عندها علاقة سببية، إحنا نقاشنا ليش نشأت علاقة السببية، كيف نشأت الآن هذه القطة صار عندها علاقة سببية. إحنا الآن سؤالنا أنه لماذا نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، مو نقاشنا السببية ثابتة.
ليش تروح الماء هذا؟ ليش ما تروح الكرسي؟ ليش هذا؟ ليش؟
لعلاقة السببية. نعم. لا إحنا سؤالنا أنه ما عندنا اختلاف، ما عندنا اختلاف على علاقة السببية، متفقين بين الإنسان والإنسان، بين الإنسان والحيوان، ما لنا شغل. سؤالنا أنه هذه العلاقة كيف نشأت؟ ليش صار كذي؟ يعني كأننا نريد أن نحلل هذه العلاقة، هل لأن الله عز وجل جعل هذه الألفاظ لهذه المعاني كما أنه جعل تكوين النار سبب للحرارة؟ رأيهم هو هذا في النظرية الأولى، أن الله جعل أمر تكويني مثل النار والحرارة فنشأت علاقة السببية، فالله عز وجل جعل هذه الألفاظ.
هو جعل الألفاظ، هو جعل عندك شعور، جعل عندك إدراك. الشجرة تدرك،
الشجرة تحس، ما عندها إدراك. خلي الشجر، خلنا على أقول إحنا الإنسان، الإنسان الحين ما خلصنا منه، خلي الشجر والحيوان.
الإنسان يجمع بين الأشياء هذه، عنده الإحساس والإدراك وعنده
مو هذا نقاشنا. احنا سؤالنا محدد، كيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ نبي الجواب على هذا. الإنسان يدرك مو جواب سؤالنا، القطة تعرف السبب مو سؤالنا. سؤالنا لابد أن نجيب كيف نشأت علاقة السببية. كان الجواب الأول لوجود العلاقة الذاتية التكوينية بين اللفظ والمعنى، ورد عليه بأنه في الواقع لا توجد علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، لأن غير العربي لا يفهم معنى كلمة ماء. ولو كانت العلاقة ذاتية مثل النار، الآن النار عند العرب ولا عند تروح في شمال أفريقيا ولا تروح إنه في ألاسكا، النار والحرارة سببهم ثابت، سبب ومسبب، وما له شغل أنه يعلم أو لا يعلم. أما كلمة الماء الذي ينتقل تصير عنده علاقة السببية الذي يعلم بالوضع، أما الذي لا يعلم بالوضع فلا ينتقل إلى المعنى. معنى ذلك أن العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية. اتفقنا؟ شنو اعتراضك؟ لا تبني قطط وأشجار، خليك على الإنسان. قبل لا تشرح بس جاوب على هذا الإشكال. إذا كانت العلاقة ذاتية فالمفروض غير العربي ينتقل إلى معنى الكلمة إذا سمع كلمة ما، رد على هذا الإشكال.
الانتقال ذاتي، ولكن اللفظ بحسب الوضع، اللفظ كل مكان إلى وضع معين، الهند لهم ألفاظ معينة،
مو معنى الماء، يعني مو لفظ آخر يجعلون للماء، لفظ الماء يعني قاعد تفترض لفظ الماء موجود عندنا وموجود عند جميع الأقوام، عند جميع اللغات. يعني لو تروح للقواميس في اللغات المختلفة لازم كلمة ماء موجودة عندهم. أدري اللغة تختلف، بس نفس الكلمة المفروض موجودة عندهم، والمفروض أن كلمة الماء إذا كانت علاقة أكمل. أدري مو أنت ووتر الحين مو قاعد تنتقل من اللفظ، الآن قاعد تنتقل من المعنى إلى اللفظ. تقول معنى الماء أسميه ماء باللفظ، معنى الماء صورة الماء أسميها ووتر، معنى الماء في الفرنسية أكوا، ماء عدل؟ عدل المدارسي الفرنسي، المهم أكوا أكوا أكوا
بالفارسي
آب. إنزين، فإذا أنت قاعد تنظر إلى الألفاظ. راح نسألك نفس الشيء الآن بالإنجليزية، من نقول water ليش ينتقل إلى معنى الماء؟ نفس الشيء، نفس السؤال، أكو علاقة سببية بين كلمة water ومعنى الwater، ليش ينتقل؟ شنو اللي يسبب هذه العلاقة؟ هذا السؤال، نفس السؤال يأتي، نفس السؤال. مو ذاتية، لأنه لا اسمح لي، انت قلت العلاقة، خليني أبينك. انت الآن تقول الماء علاقة ذاتية مع معنى الماء، الووتر علاقة ذاتية مع معنى الووتر، ما صارت علاقة ذاتية، هي واحدة، هذا اللفظ يسبب هذا المعنى، يعني لا يوجد لفظ آخر يسبب هذا المعنى. هذا معناه من تقول علاقة ذاتية، يعني ما عندي فقط لفظ الماء المفروض في اللغة على الأرض، عندي فقط لغة واحدة وهي اللغة العربية، ما عندي لغات ثانية، لأن بمجرد ما تقول أنه علاقة ذاتية مثل الشمس ووجود النهار، إذا طلعت الشمس وجد النهار، فما عندك، هي شمس واحدة وعندك نهار واحد، فعندك لفظ واحد وعندك معنى واحد. مو تقول لي في اللغة الثانية عندي لفظ ثاني، بمجرد ما تقول عندي لفظ ثاني يعني العلاقة مو ذاتية. فالعلاقة ليست ذاتية، لو كانت ذاتية ما يجي شخص آخر يحط كلمة ثانية يجعل لها معنى الماء. فمجرد ما نقول أن الله عز وجل خلق هذه الألفاظ لهذه المعاني، فهذا اللفظ الأول للمعنى الأول، اللفظ الثاني للمعنى الثاني، بعد ما عندك لفظ ثاني يدل على المعنى الأول، لأن العلاقة علاقة ذاتية. ننتقل إلى نقرأ هذا المقدار. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر ومنشأ اتجه البحث إلى تبريرها، ومن هنا نشأت عدة احتمالات. الاحتمال الأول احتمال السببية الذاتية بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته. نظريات خليكم حتى لو على نحو الاحتمال، نقول الاحتمال نفسه باطل يعني مو مثل النار والحرارة. قد يكون بس أقول هذا الاحتمال حتى لو على نحو الاحتمال. الاحتمال لما تجيب احتمال ممكن يكون مو احتمال مستحيل. لما تجيب احتمال لفظ عالم لما يقول وهذه الرواية فيها عدة احتمالات، لابد احتمالات ممكنة. أما إذا احتمال يتعارض مع العقيدة ما يجيبونها، فإذا لابد تكون احتمالات ممكنة. نعم نعم قد يكون انه، لكن اول من قال بها من هو قد يكون. نعم نقول بالبدايه نعم كما قال الشيخ انه نعم بالبدايه قد تكون نظريه ركيكه، لكن باعتبار قلت وقلت واشكال وكذا يعدلون النظريه، هذا ممكن انه. لكن أقول السببية ذاتية حتى أول من طرحها صعب التصور أنه سببية ذاتية مثل النار والحرارة. أنا أقول أوجه كلامهم إلى هذا التوجيه. رد السيد الشهيد على هذا الاحتمال: ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. فلو كانت العلاقة ذاتية ما يحتاج إلى تعلم، مفروض أن الطفل يولد ومعه هذه العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى. هذا الاحتمال الثاني، بعد نخليه للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.